شوف بقي من القراءة صح، بقي من الكتاب شيء صح، ما أكملنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس. وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالغنائم وقسمتها، شرع رحمه الله تعالى هنا في بيان بعض الأحكام المتعلقة بمعاملة الكفار. والتعامل مع الكفار منه ما يكون تعاملا عاما، ومنه ما يكون تعاملا خاصا، وهو الذي يكون فيما يتعلق بالحرب وغيره، وهي التي يسمون الآن المعاملات الدولية. فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا بعض هذه المسائل المتعلقة بمعاملة الكفار أو التعامل معهم. ولا شك أن الإسلام دين عبادة ومعاملة، فإنه ليس مقتصرا على العبادات وأداء الواجبات الدينية كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها، بل كذلك هو شامل لجميع مصالح البلاد والعباد. ولهذا فإنه شرع فيه المعاملات، وحدد المعاملة الحسنة والمعاملة التي لا تكون على وفق الشر. وكما أشرنا إليه، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا جملة من هذه المسائل المتعلقة بهذه الأبواب. أما المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومن حيث الأصل قضية المعاملة ليست قضية الولاء، فأئمة السنة يقولون فرق بين تعامل الكفار أو التعامل مع الكفار وبين الموالاة لهم. فالموالاة محرمة في جميع الأحوال، اللهم إلا إذا كان من باب التقية، وإلا فالموالاة محرمة. وأما ما يتعلق بالمعاملة، معاملة الكفار، فمن ما يكون واجبا، ومن ما يكون مستحبا، ومن ما يكون جائزا، ومن ما يكون محرما، ومن ما يكون مكروها. فمعاملة الوالد الكافر والوالد الكافر واجبة، قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا لما جاءت أسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستأذن في أمها، فقال النبي عليه السلام: صلي أمك. فهذه معاملة واجبة، والإنسان يجب عليه أن يصاحب والده بالمعروف. والمعاملة الجائزة
تكون لأناس ليسوا من الحربيين. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه أعظم آية في معاملة الكفار الذين لا يعلم عنهم أذى للمسلمين والتضييق على المسلمين وحرب المسلمين، هؤلاء يجوز التعامل معهم، وهذا قضية العدل وأقسطوا. لكن من علم أنه هو حرب على الدين ومن الكافر الحربي فإنه لا يجوز معاملتهم. ولهذا قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه من باب الفائدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استرقاق العرب. هنا جعل فصل في استرقاق، هذا غلط من المحقق، هذه ليست مسألة استرقاق في مسألة أولى فقط، ما يجعل هذا عنوان لفصل. قال المصنف رحمه الله: ويجوز استرقاق العرب. المسألة الأولى هي جواز استرقاق العرب، هل يجوز استرقاق العرب أي أن يجعلوا عبيدا أو لا يجوز ذلك؟ هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. فمن أهل العلم رضوان الله عليهم من يرى أنه لا يجوز استرقاق العرب لفضلهم، لأن جنس العرب أفضل من العجم، ولأنه إما أن يكون لهم القتل وإما الإسلام، ولكن الذي عليه الجمهور هو صحيح الذي لا شك فيه ودلت على أدلة أنه يجوز استرقاق العرب، وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي في الرق، لأنه لا دليل يدل على إخراج ذلك من العرب، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له أمة، أو كانت هناك أمة عنده صلى الله عليه وسلم، نعم، بني تميم، وبنو تميم من قبائل العرب كما هو معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والحديث متفق عليه، من ولد إسماعيل، فهذا يدل على أن من كان من العرب سواء كان من العرب العاربة والمستعربة فإنه يدخلون في الرق كغيرهم إذا مسكوا في الحرب. للنبي صلى الله عليه وسلم وبني المصطلق الذين غارهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ومع ذلك قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية وهي من العرب. فالأدلة التي تدل على جواز استرقاق العرب كثيرة، وهذا الذي عليه الجمهور، ولا دليل صريح يدل على أنه لا يجوز استرقاق العرب. فالعرب كغيرهم في الرق لا فرق بين عربي وعجمي في الرق. وأما ما قال بعض أهل العلم من أنه إما القتل وإما الإسلام، هذا والله أعلم فيه نظر، فإنه إما الحرب وإما الإسلام، هكذا إما الحرب وإما الإسلام، والحرب يترتب على ذلك إما الاسترقاق وإما القتل وإما المن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقتل الجاسوس. الجاسوس ويسمى العين، هو الذي ينقل أسرار المسلمين إلى الكفار، هو الذي ينقل أسرار المسلمين إلى الكفار ويطلعهم على عورات المسلمين، فهذا هو الجاسوس. والجاسوس إما أن يكون جاسوسا من المسلمين، يكون مسلما، أو يكون جاسوسا جاسوس معاهد، أو يكون جاسوس ذمي، أو يكون جاسوس حربي. العلماء مجمعون على قتل الجاسوس الحربي، ولا خلاف بينهم في قتل الجاسوس الحربي، ولهذا ثبت في البخاري عن سالم الأكوع أنه أتى مع سلم عين جاسوس وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم ذهب، فقنع سلم: اطلبوه واقتلوه. قال: اطلبوه واقتلوه. قال النووي: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. أي هذا أمر مجمع عليه أن الجاسوس الحربي يقتل. أما الجاسوس المعاهد وكذلك الجاسوس الذمي فإن عهده يذهب بتجسسه، فإنه لا يجوز أن يتجسس على المسلمين، فإذا علم أنه جاسوس لا يكون معاهدا ولا يكون ذميا. بل يقتل ومن أهل العلم من يقول لا يقتل مثل هذا، وإنما يسجن أو يجلد أو ما كان من هذا. أما الجاسوس المسلم، وهي المسألة المشكلة، أولا هل يكفر المسلم بالتجسس على المسلمين؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه المسألة من المسائل المهمة المعاصرة، وقد تقدم معنا في نواقض الإسلام بيان أن معاونة الكفار على المسلمين لا تكون بذاتها ردة، بل لابد إذا كان هو يعين الكفار على المسلمين لأجل دنيا فإنه لا يكون بهذا إيش كافرا، أما إذا كان لأجل الدين وهو حب دينهم وحبهم وأنه يريد نصرتهم على المسلمين لأجل دينهم فهذا لا شك أنه كفر، فالتجسس من باب الإعانة، والإعانة كما تقدم إعانة الكفار على المسلمين قد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا. تكون كفرا إذا كانت الولاية ولاية مطلقة، التولي اللي يسميه أئمة الدعوة التولي، وأما الموالاة الجزئية فإنه لا يترتب على ذلك الكفر، وأصل ذلك ما تقدم حديث علي في قصة حاطن أبي بلتعة، فإنه أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبر عن بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكفر، ولو كان حاطبا لكفره وقتله لو كان يكفر بالتجسس، لو كان التجسي بذاته كفرا لكفر حاطب وقتل ولقتل ولكن الأمر لم يكن كذلك، فإنه يحب الله ورسوله. أما المسألة الثانية المتعلقة بالجاسوس المسلم، هل يجوز قتله؟ هو مسلم، هل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ هذه خلافية بين أهل العلم رضوان الله عليهم. والصحيح في ذلك أن هذا الأمر ينظر فيه للإمام، فإن من المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها الإمام، فإن رأى الإمام لقطع كذلك الشر أنه لا بد من قتل الجاسوس، أن من كان جاسوسا يقتل، فيقال يجوز له قتله، لكن هذا ليس من باب الردة وإنما من باب التعزير، فيقتله الإمام إذا أراد ذلك، إذا اجتهد في الجاسوس المسلم للتعزير لا للردة. وإذا رأى أنه لا يقتل وأنه يسجن أو يحبس أو يعذب بعض الأشياء فهذا لا شك أنه جائز لا إشكال فيه. هذا هو الصحيح فيما يتعلم مسألة الجاسوس. المسألة التي بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله. هذه مسألة مهمة بالمسائل المتعلقة بالحرب، وهي حكم إسلام الحربي قبل القدرة عليه، حكم إسلام الحربي قبل القدرة عليه. إذا أسلم الحربي الكافر الحربي في القتال قبل القدرة عليه، قبل أن يقبض وقال قبل أن يدخل في تحت ولاية المسلمين، إذا أسلم قبل القدرة عليه فإنه يكون معصوم الدم والمال، يكون معصوم الدم والمال، فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله. وذلك يقولون عسى أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا، فإذا فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله تعالى. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حينما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يا رسول الله. قال أفلا شققت عن قلبي؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: ما تمنيت يومئذ إلا أن أسلم، ونحو هذا. فلا شك أن الكافر الحربي عند الحرب إذا أسلم يكون معصوم الدم والمال، يكون معصوم الدم والمال. ولكن كما يقول أهل العلم إذا كان هو يقول قبل الكافر الحربي، إذا كان يقول قبل لا إله إلا الله، فإنه لا يعتبر هذا إسلاما منه، كما تقدم في تقريب الشهادتين لا يعتبر هذا إسلاما منه، لأنه قد كان يقولها، هو ما كفر بسبب أنه لا يقولها، وإنما كفر لشيء آخر مثل الرافضة مثل أولئك الكفار، فهؤلاء يقتلون. ولا يقال مثلا أن هؤلاء قد قال لا إله إلا الله أشققت عن قلبي، لا يقال في مثل، يقال قلبي في من كان كما ذكر أئمة الدعوة، في من كان كافرا ويأبى ويمتنع عن القول بالشهادتين. أما من كان يقولها قبل ذلك ثم قال في الحرب عند قتله أو عند أخذه، يقول قال ما يكون بهذا معصوم الدم والمال. ايش الاشكال فيها؟ ماذا؟ لا يعتبر بقول لا اله الا الله اذا كان هو في كفره، في حال كفره كان يقولها، في حال كفره كان يقولها، كان يقول لا اله الا الله. اما اذا كان في حال كفره كان لا يقولها، فان مجرد ان يقولها يعتبر هذا عصمه للدم والمال، بعد ذلك ينظر في إسلامه كما معلوم. قال المصنف رحمه الله وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا حكم إسلام عبد الكافر يذكر المصنف رحمه الله هنا أنه إذا كان عند الكافر عبد وأسلم هذا العبد فإنه يكون حرا بمجرد إسلامه ويخرج من الرق وأصل ذلك ما ورد في سنة أبي داود من حديث علي قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليه فقالوا والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك إنه خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله أي من الصحابة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهبون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم ويضرب عناقكم على هذا وأبى أن يردهم فقال هم عتقاء لله عز وجل وهذا الذي عليه الجمهور الله أعلم ماذا؟ ايش الاشكال في هذا؟ ما فهمت ايش؟ نحن نتنبه في حالة الحرب الكافر الحربي أي الذي انتصرنا عليه إذا كان له عبد فعبده يكون حرا مباشرة أما الذي يسلم مثلا تحته تحت مسلم أو تحت كافر قبل هذا لا شك يحتاج إلى تحرر أنه يحرر من أموال الزكاة أو ما كان من هذا. قال المصنف رحمه الله والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله والأرض المغنومة هذه المسألة تقدم الكلام عليها المصنف ما أدري لما ذكر هنا أشرنا إليها عند الكلام على الغنيمة لأنه تعلق بالغنيمة وهي الأرض المغنومة تقدم عن الأرض المغنومة فإن أمرها إلى من؟ إلى الإمام فإنه إن أراد قسمتها إيش؟ قسم أو جعلها وقف إيش؟ صالح المسلمين هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هنا. وعلى كل كما تقدم مثل هذه تكون تحت اجتهاد الإمام فالإمام إذا رأى أن تقسم وتقطع للمجاهدين فعل ذلك وإن رأى أنها تجعل وقف ولمصالح المسلمين فإن هذا جائز جيد ويكون هذا تحت رأي الإمام كما فعل عسل يوم خيبر. هذه مسائل سهلة لكن الشارح طول فيها من ذكر الأدلة اقرأ أنس مسائل الجهاد سهلة أي نعم أقصد هذا مع هذا أيضا
ما. قال الإمام الشوكاني رحمه الله. وأما قال وأما كونه يؤثر المؤلفين إذ إن رأى في ذلك صلاحا فليحدث أنس بن البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وتكرأ الأنصار والمهاجرين. وهكذا ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب. والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها. والمراد بأشراف قريش أكابر المسلمين أكابر مسلمة الفتح كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية. قال وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان المالكي فلحديث عمران بن حسين المسلمين وغيره أن العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت فركبت حمراء من المسلمين ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر أنه ذهب فرسل له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولم يقسم. وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها. وروي عن علي والزهري وعمر بن دينار أنه لا يرد أصلا ويختص به أهل المغنم. وروي عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو حق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. قال وقد روي عن ابن عباس الدراوي مثل هذا التفصيل مرفوعا في إسناده وإسناده ضعيف جدا. وقد ذهب إلى هذا التفصيل الهادوية الفقهاء السبعة. وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة للطعام والعلف في حديث رويفع بن ثابت عند أحمد بن داود والدارمي والطحاوي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ولا يلبس ثوبا في من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. وفي إسناد محمد بن عبد إسحاق وفيه مقال معروف. وقال ابن حجر إن رجال إسنادي ثقات وقال أيضا إن إسناده حسن.
ما شف هذا حسن نعم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وزاد أبو داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصح على الزيادة ابن حبان. وأخرج أبو داود والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في الزمن رسول الله طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شح يوم خيبر فلزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. وأخرج أبو داود والحاكم والبياقي من حديث ابن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ونقسمه حتى إذا كنا نرجع على رحالنا وأحرجتنا مملوءة منه وأحرجتنا مملوءة منه. وقد تكلم بالقاسم مع غير واحد. وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعرف للدواب بغير قسمة الجمهور سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري لا يؤخذ شيء من الطعام ولا غيره. وقال سليمان سليمان بن موسى يؤخذ إلا أن ينهى الإمام. وأما كونه يحرم الغلول فلا حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في قصة العبد الذي أصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمل تتبع عليه النار أخذ من غنائم يوم خيبر لابتسب المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراك بشراكه فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر فقال رسول الله شراك من نار أو شراكان من نار. قال شراك أو شراكان أو شراك أو شراكان من نار. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله كلا إني رأيت في النار في بلد غلها وعباءة. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. فقال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وقد قال الله سبحانه من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. وثبت البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس على رقبتي شاه. الحديث وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبياقي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. في إسناد الزهير بن محمد الخراساني وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبياقي من حديث عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الغال فقد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. في إسناد صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد.
ولا شك أن إحراق المتاع ما ثبت. نعم.
قال وأما كون من جملة الغنيمة الأسارة فلا خلاف في ذلك. وأما كون يجوز القتل والقداء والفداء والمن فلقوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القتل للأسارى وأخذ الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع. ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من وأخذ الفداء من غالبهم. وأخرج البخاري من حديث جبير بن طعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان مطعم من عدي حين ثم نكلمني فهو ينتنى لتركتهم له. وفي مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ 80 نفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر يقتلون ثم إن النبي أعتقهم فأنزل الله عز وجل كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بطن مكة. وقد ذهب جمهور الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسارة فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن. وقال الأزهري ومجاهد من الطائفة لا يجوز أن يأخذ الفداء لا يجوز أخذ الفداء من أسار الكفار أصلا. وعلي الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يخير بين المن والفداء. وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره.
هذا كله معارضة للدليل. فالأدلة تدل على جواز هذا الأمر الثلاثة. نعم جاء الوقت. إلهنا بارك الله فيك.